بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي زين الجنات لمن تسابق في الخيرات وتنافس في الطاعات وابتعد عن المحرمات وتجنب الآفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرتجي بها عالي الدرجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدود الثقات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة آفات اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الزلات والآفات. في هذه الليلة أيها الأحبة سوف نعيش مع جملة من آفات اللسان التي نسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا وإياكم عنها ويرزقنا وإياكم عفة اللسان. الآفة الأولى أيها الأحبة هي عصيان الله تعالى ورسوله. المؤمن شعاره في هذه الدنيا وعنوانه الاستجابة، إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا شعار الإنسان المؤمن، يخشى أن يعصي الله عز وجل ويخشى من معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاستجابة أيها الأحبة أن تستجيب للقرآن وأن تستجيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية وهي حياة السعادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل العلم الحياة الطيبة والحياة السعيدة تكون حينما يستجيب الإنسان لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل في حياة الصحابة، لما كانت تأتي الأوامر تأتي الآيات والأحاديث، نجدهم وقافين عند كتاب الله وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترددون أبدا في التنفيذ. لما جاءت آيات تحريم الخمر التحريم النهائي، وكانت نفوسهم كعادة أهل العرب متعلقة بالخمر، فما أن جاء النص إلا وأراقوا الخمور حتى جرت في طرقات المدينة كالوديان. ولما نزلت آية فرضية الحجاب، ما خرجنا الصحابيات لصلاة الفجر إلا وهن متحجبات، جلسنا طوال الليل في خياطة هذه الحجاب حتى يخرجنا مطبقات للنص. فلديهم استجابة تامة للنصوص، ونجد اليوم من يعترض على النصوص ولا يطبق هذه النصوص. تأتي لفلان تقول طبق هذا الواجب، طبق أمر الله عز وجل، يقول ما أطبقه، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري ولا في الأحاديث الصحيحة، يقول لا أريد تطبيقه. وهؤلاء الذين يرفضون التطبيق ويقعون في عصيان الله عز وجل وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم هم فئات مختلفة. منهم من هو دافعه الهوى، بسبب الهوى. بعض الناس يحكم العقل، يقول هذه الآية تعارض عقلي أو هذا الحديث يعارض عقله، فهل يقدم هذا العقل الضعيف القاصر على كلام الله عز وجل وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن لا يعارض ولا يمتنع من التطبيق. وبعض الناس يمتنع من التطبيق بسبب الجهل، بسبب جهله بمغبة الأمر وأن هذا الأمر خطير. هذا فيه تشبه بأهل الكتاب، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، لكن المؤمن لا، سمعنا وأطعنا، استجابة فورية. وقد يكون عند بعض الناس المانع هو الكبر، التكبر من الاستجابة، كما كان حال كثير من الأمم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا بسبب التكبر الذي كان في نفوسهم. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليهم الآيات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كانت هذه الآية كالصاعقة على الصحابة. جاءوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فطبقناه لأننا نطيقه وهذه الآية لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تريدون أن تقولوا كما قالت أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، استجابة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاستجابة، فلا يعصي الإنسان الله عز وجل ورسوله العصيان القولي، يأتيه النص يستسلم، يكون وقاف ما يمتنع ما يعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند رجل يأكل باليسار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فشلت يده، شلت يده، ما استطاع أن يرفعها إلى فيه لأنه ماذا؟ اعترض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، يعني عارض النص بسبب التكبر الذي هو في قلبه وبين جوانحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالمؤمن أيها الأحبة إذا جاءت الآيات وإذا جاءت الأحاديث النبوية يضعها على العين والرأس، يقدمها في حياته، يمتثل لها، يستجيب لها، ما يعرضها على العقل القاصر، ما يدخل في نفسه جانب التكبر أو الهوى أو الجهل الذي خالط عقول كثير من الناس. فهذه آفة خطيرة وهي معصية الله عز وجل ورسوله. جدد هذا المعنى سمعنا وأطعنا، معنى الاستجابة في حياتك. أيضا أيها الأحبة من آفات اللسان الخطيرة التي انتشرت في هذه الأيام وخاصة في أوساط النساء آفة النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء والعويل والصراخ عند موت الإنسان، عند موت الإنسان. فهذه الكبيرة وإن توجد عند الرجال على قلة فهي توجد بين النساء على كثرة، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من النياحة جاءت أغلب الأحاديث الخطاب فيها للنساء، لأن الغالب عند النساء النياحة، أنهن ينحن على الميت برفع الصوت والبكاء. وتصور العذاب الشديد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النائحة إن لم تتب يوم القيامة جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني تلبس ملابس من نار والعياذ بالله، تتعذب بهذه الملابس الحارقة التي تصهر الأجساد نتيجة هذا الفعل. وهو هذا الفعل لماذا حرمه الشارع؟ لأن فيه اعتراض واضح على قدر الله عز وجل وقضائه. المؤمن أيها الأحبة إن مات له قريب أو حبيب ليس له إلا الاستسلام، ليس له إلا الاستجابة، ليس له إلا أن يرضى بأقدار الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، كلها من صور النياحة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء، تصرخ وتعول إذا مات لها قريب، والحالقة هي التي تحلق شيء من شعرها بصورة من صور النياحة التي كانت موجودة عند الجاهلية. الشاقة هي التي تقطع ثوبها، تقطع ثوبها إظهارا للحزن والألم على وفاة هذا الميت أو من فارقوه. فلذلك هذه العادات التي كانت موجودة في الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحاربها وبين أنه ليس من هذه الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس من شريعتنا هذا الصراخ الذي نسمعه في بعض الجنائز حتى أن النساء يخرجن إلى الباب ويصرخن والأصوات تسمع من مسافات بعيدة، فهذا أمر خطير وكبيرة من الكبائر ينبغي أن تحذرها المرأة المسلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أن تفعل المرأة هذه النياحة المحرمة، الأصل الاستسلام. إن صدر من الإنسان دمع العين فهذا لا بأس به، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزن وأن عينه دمعت لوفاة ابن إبراهيم. ولما جاء عبد الرحمن بن عوف قال: أنت رسول الله، يعني تدمع عينك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة. يعني هذا جانب فطري في الإنسان أن يحزن لفراق الحبيب ولفراق القريب، ولكن لا يتسخط على أقدار الله عز وجل ولا يفعل هذه الأمور المعارضة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يوصي أهله وأن يوصيهم إن فارق هذه الدنيا أن لا يبكوا عليه وأن لا يصرخوا عليه وأن لا تصدر منهم هذه النياحة. بل قال أهل العلم: يستحب أن يكتب الإنسان ذلك في وصيته، لأن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء أهله عليه. قال بعض أهل العلم مقيدا لهذا الحديث: الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن لم يوصهم، إن لم ينصحهم، إن لم يذكرهم فحدث منهم البكاء فإنه يعذب ببكاء أهله عليه. فينبغي الإنسان يوصي أهله إن مات أو إن فارق هذه الدنيا أن لا يقعوا في هذه المحظورات الشرعية. الآفة الأخيرة في هذا اللقاء وهو المجاهرة بالمعصية، المجاهرة بالمعصية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إلا المجاهرين، يعني كل هذه الأمة في عافية من عذاب الله عز وجل إلا المجاهر، فإن العقوبة تضاعف عليه، تضاعف عليه العقوبة. لماذا؟ لأنه هتك ستر الله عز وجل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث قال: يفعل الذنب في الليل وقد ستره الله عز وجل، ويصبح ويقول: يا فلان إني فعلت كذا وكذا. هذا يخالف الحياء من الله. أين الحياء من الله عز وجل؟ الله أنعم عليك نعمة سترك وأنت عصيت الله عز وجل وتعديت، ثم تأتي في الصباح تكلم أصدقائك في مقر الوظيفة أو في مقر الدراسة: شاهدت الفيلم الفلاني أو سمعت الأغنية الفلانية أو فعلت هذه المعصية؟ أي جرأة هذه تقع فيها؟ هذا الوعيد الشديد لهذا الإنسان الذي فقد معنى الحياء من الله عز وجل. إن كانت هذه المعصية، شعار المؤمن أيها الأحبة أنه إن عصى الله عز وجل خالجه الندم، لماذا عصيت الله عز وجل؟ يبدأ يراجع نفسه، يبدأ يحزن. لكن الإنسان والعياذ بالله كما قال ابن القيم: إن كانت فيه علامات النفاق فإنه لا يتأثر من المعصية ولا يندم على هذه المعصية، بل ربما يصل إلى درجة المجاهرة، يفتخر بين الناس: فعلت وفعلت هذه المعاصي. فالمؤمن يستر على نفسه، سترك الله عز وجل، احفظ هذه النعمة، نعمة الستر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تستغرب من بعض صور المجاهرة كالذين يرفعون أصوات الأغاني في السيارات، يرفع صوت الأغاني. يا أخي ما يكفي أنك واقع في إثم وتسمع الناس في الشارع كلهم؟ أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ معصية تفعلها وتجهر بها وترفع الصوت، أو ما يحدث في بعض الأعراس من الفرق الموسيقية التي تصل صداها إلى أماكن بعيدة، تجاهر بالفجور، تجاهر بمعصية الله عز وجل؟ أين الحياء من الله عز وجل؟ هب لو أنك فارقت الدنيا على هذه المعصية، ليست مجرد معصية، معصية مع مجاهرة ضوعف الإثم عليك وأنت في هذه الحالة. فالمؤمن أيها الأحبة يستحي من الله عز وجل، يستشعر الحياء من الله عز وجل، لا أن يفعل المعصية ثم يجاهر بها بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الآفات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.